حقيقة في تتبعنا للثلاث أصفار اللي كتبهم سليمان، اللي هو ابتدى بسفر الأمثال وبعدين سفر الجمع وبعدين سفر نشيد الأنشاد، في سفر الأمثال معناه ومضمونه ازاي الإنسان يعيش في الحياة على الأرض. عشان كده اللي فينا حضر وبيحضر في سفر الأمثال يلاقي ان هو عمال يدي إرشادات ازاي الإنسان يقدر يعيش في حياته اللي موجود على الأرض. سفر الجمع ادى لمحة في نهاية الموضوع ان وجد ان الكل باطل وقبض الريح، ان الحياة الأرضية هتنتهي هتتغير، مفيش حاجة بتدوم. في سفر نشيد الأناشيد إذا كان وجد أن الحياة الأرضية مش هتدوم تطلع إلى الحياة السماوية، وابتدى يتكلم عن الحياة الأبدية من خلال علاقة النفس بالله. وإذا كان بيسموه نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد، يعني أعظم نشيد في الأناشيد كلها، أعظم نشيد قيلة، لانه اتكلم عن الحياه الابديه، الحياه الدايمه اللي ما بتتغيرش، الحياه الحلوه، حياه الراحه الحقيقيه، حياه الفرح الحقيقي، حياه السلام الحقيقي اللي النفس بتجوز فيها عندما تتحد اتحاد كلي مع الله. وانتوا عارفين من ضمن التشبيهات اللذيذه اللي ربنا كان فرحان بيها من خلال العلاقة بشعبه وبكنيسته وبكل نفس، يعني شبهنا بالراعي والخراف، شبهنا بالأم ورضاعها، أيضا شبهنا بالعريس وعروسه. فعشان كده هنشوف من خلال قصة العريس مع العروس، والفكر ده ظاهر في الكتاب المقدس من أول العهد القديم لحد آخر العهد القديم، إن الله يريد اتحاد دائم بالنفس البشرية، والله يحقق هذا الاتحاد عندما تستجيب النفس البشرية لنداء الله بهذا الاتحاد. عشان كده حتى لما ربنا خلقنا على صورته ومثاله لكي ما نستطيع الاتحاد بشخصه. يعني في أشعياء مثلا يقول: كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. في هوشع يقول لها: اخطبت لنفسي الى الابد. يوحنا المعمدان يتكلم عن المسيح كانه العريس، من له العروس فهو العريس. بولس الرسول يقول: خطبتكم لاقدم عذراء عفيفه ليسوع المسيح. فموضوع الحب ما بين الله وما بين النفس البشريه، الله لجأ الى موضوع العرس او الى الاتحاد بين الرجل والمرأة لكي ما يتحدث ويقرب المعنى لذهن الانسان. عشان كده قبل ما هندرس هذا السفر لازم نحط مبدأ: اذا كان بيستخدم بعض الالفاظ الجسدية او الجسدانية او الحسية ليوصف شيء معين، ده مش من اجل انه يكلمنا عن الوصف الحسي الجسدي فقط، لكن هو عايز يقول لنا على حاجة يقرب لنا المعنى باللغة اللي احنا نقدر نحسها وندركها ونعرفها ونختبرها. يعني مثلا لما بيقول: عيني الرب على الصديقين وأذنيه مزغيتين إلى طلبتهم. وربنا ملوش عينين وربنا ملوش ودان، لكن عايز يقول ان ربنا مفتوح بالرعاية وبالنظر وبالسمع لهؤلاء الذين يترجوه وينتظرونه. عشان كده شبه لنا ان ربنا ليه عينين وربنا ليه ودان، عينين بتبص للانسان وودان بتسمع الانسان. وعلشان نبقى مطمنين ان ناس لما بتقرا هذا السفر وتقول لها ده كاتب اوصاف حسية جسدانية بحتة، هنشوف مع بعض انه لا يعني المعنى الجسدي او الجنسي اطلاقا، لكنه يعني ما فيش واحد بيقول لمراته انت اختي، لكن هو يسمي اختي الايه العروس. ما فيش واحدة تفرح بان لو بتحب واحد على مستوى الحسي والجسدي ان الناس التانيين يشاركوها محبتها فيه. بتقول له اجذبني وراءك فنجري. اجذبني دي بصيغة المفرد ونجري دي بصيغة الجمع. فهو مش عايز يقول لنا وان كان بيلجأ للاوصاف الحسية لكن علشان يقرب لنا المعنى فقط عشان الانسان يقدر يدرك هذا الحب. حاجة العجيبة ده السفر الوحيد اللي ما فيهوش تعليم، اللي ما فيهوش وصايا، اللي ما فيهوش يعمل كده وما تعملش كده. ده عبارة عن قصة حب بالضبط، بحث مشترك، العروس بتدور على العريس والعريس بيدور على العروس، كل واحد بيدور على التاني. بيحكي لنا قصة البحث المشترك، ربنا بيدور على النفس والنفس بتدور على ربنا، بعدين بيتلاقوا فبيتولد بينهم حب مشترك، بحث مشترك يقود الى حب مشترك. الله يحب النفس البشرية والنفس البشرية تحب الله، وبعدين الحب المشترك ده يؤدي الى اتحاد كامل بين النفس وبين الله، لدرجة ان النفس تقول حبيبي لي وانا له. فهي مرحلة بحث تؤدي الى حب، وحب يؤدي الى اتحاد. لكن ما بنشوفش وصايا ان ربنا بيقول للنفس اعملي كده او ما تعمليش كده، مفيش تهديدات مفيش عقاب، بالعكس بنشوف انها قصة حب بالرغم ما فيها من تقصيرات من جانب العروس، لكن هو موضوع او انشودة حب للكل. وعشان كده هذا السفر بالذات يورينا ان الشبع لو الانسان عايز يشبع والانسان عايز يستريح، الشبع مش هيجي من معرفة معلومات، لكن الشبع هيجي من شبع بالحب، من احساس بان الانسان محبوب ومحبوب جدا جدا جدا. هو ده اللي يدي للانسان حياة الشبع، انك تحس ان ربنا بيحبك، وبيحبك مش محبة عادية زي الناس اللي بتحبها لك، لكن ده بيحبك محبة بالحق. فعشان كده سموه اعظم نشيد من الاناشيد. الكتاب المقدس فيه اناشيد كتيرة، في النشيد اللي قاله موسى وهو بيعبر البحر الاحمر، نشيد الغلبة والخلاص. في نشيد اللي قالوه عند بئر المية اللي بيتكلم عن الله كسر ارتواء. في نشيد الرعاية اللي اتكلموا في سفر التثنية 32، زي ما بيقول زي النسر بيحط او بيحوط على عش فراخه وصانه مثل حدقة عينه. في اناشيد كتيرة في الكتاب المقدس، لكن اعظم نشيد هو نشيد اللي الانسان يرنمه ويرتله ويشعر بيه ويفرح بيه وهو داخل لاتحاده بالله. حاجة العجيبة برضك ان كان اليهود بيقروا السفر ده بالذات كل سنة في يوم معين، في اليوم الثامن من عيد الفصح. تعرفين ان عيد الفصح ده بيحمل ذكرى ذبح الخروف ورش الدم والاحتماء بالدم والفداء بالدم والخلاص بالدم. في اخر يوم في عيد الفصح تامن يوم كانوا يتجمعوا ويقروا سفر نشيد الاناشيد، كأن الدم ده المهر اللي قدمه العريس للعروسة، قدم لها دمه مهر ليها. وده اللي الكنيسة كل يوم بتعيشه في ليتورجية القداس الالهي. تعرفين القداس بالظبط قصة فرحي لربنا او عرسي وزفافي لله. لو تتبعتوا كده طقس القداس هتلاقوا ان الكنيسة بتعمل لنا فرح بتزف فيه النفس لحد ما النفس دي تتحد بالله. ليجوا يحضر بدري تبص تلاقي ابونا بعد ما يختار الحمل يرفعه فوق قوي ويعلنه كده ويقول مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث الاقدس، ويلف بيه حوالين المذبح. دي زفة العريس، لما بيجيبوا العريس عشان يسلموه للعروسة بيعلنوه، بيزفوه، بيعلنوا الأول. وبعد ما بيعلن العريس الحمل المختار، تبص تلاقي الكنيسة عمالة تقرأ رايات البولس، الكاثوليكون، الإبراكسيس، المزمور، الإنجيل. القرايات دي عبارة عن وعود العريس للعروسة، والعريس بيعرف نفسه للعروسة. ما فيش عروسة هتروح تتحد بعريس مش عارفاه، طب تعرفه ازاي؟ هو بيبتدي يعرف نفسه للعروسة، يقول لها انا هعمل لك كذا وهسوي لك كذا وهوعدك بكذا. فالقرايات دي كلها العريس بيعرف نفسه. عشان كده اذا كانت الكنيسة بتصر وتقول ان اللي عايز يتناول لازم يكون حاضر القرايات، لان ازاي هتناول هتحد بعريس ما اناش عارفه؟ لازم اكون عارفه، لازم اعرف عنه حاجة. فعشان كده لازم احضر القرايات علشان ابقى مدرك هذا، عارف حاجة عن العريس اللي انا هتحد بيه. وبعدين تيجي صلوات التقديس، لما يقول خذوا اشربوا، خذوا كلوا، هذا هو جسدي، اشربوا، هذا هو دمي المسفوك عنكم. ده المهر اللي العريس بيقدمه للعروسة. المهر بيقدم دمه، زي ما العريس بيقدم الهدية او المهر بتاعه للعروس عشان يقتنيها، المسيح قدم لنا جسده ودمه لكي ما يقتنينا. بعد كده في الاواشي والطلبات العروس بتبتدي تعلن احتياجاتها، طب انا عايزة منك كذا وكذا وكذا، طلباتي، احتياجاتي الروحية واحتياجاتي النفسية واحتياجاتي الجسدية، تبتدي تقدم طلباتها للعريس. مش هقول شروطها، لكن هقول بتقدم احتياجاتها. وبعدين لما يخش في المجمع ويذكر لينا سحابة الشهود المحيطة اللي فرحانين لينا واللي فرحانين لينا لان احنا سنزف الى العريس، يذكر ابائنا القديسين. وبعدين في الاخر لما يعلن ان القدسات للقديسين، عشان ينبهنا ان خلاص اوان الزفاف قد اتى، وتتقدم كل نفس لكي ما تتحد، تأخذ جسد الرب ودمه، من يأكلني يحيى بي، من يأكل جسدي يثبت فيا وأنا فيه. وكأن كل قداس إلهي إحنا بنعيشه وبنعيش فيه فكر سفر نشيد الأناشيد، قصة زفافنا لهذا الملك، لهذا العريس. فكانوا بيقروه في اليوم الثامن من عيد الفصح، احتفال بالحياة الأبدية، لأن انت عارفين رقم 8 يرمز إلى ما وراء الزمن. إذا كان وحدة الزمن 7 أو الأسبوع، فاليوم الثامن هو ما وراء الزمن، وما وراء الزمن هو الأبدية.